وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلامنا كان ولا يزال في الفصل السابع، حيث كنا نتكلم عن أجزاء القضية، وقلنا هناك تحديدان، تحديد للمشهور وتحديد للعلامة. أما المشهور فقالوا القضايا إما موجبة وإما سالبة، والموجبة إما على نحو هل المركبة وإما على نحو هل البسيطة. فإن كانت القضية موجبة وعلى نحو هل المركبة فأجزاؤها أربعة: الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية والحكم. أما إذا كانت القضية موجبة وعلى نحو هل البسيطة فالأجزاء ثلاثة: الموضوع والمحمول والحكم، ولا نحتاج إلى النسبة الحكمية، وبينا المراد من ذلك في الدرس السابق. أما السالبة فتتكون من موضوع ومحمول ونسبة حكمية، ولا يوجد فيها حكم، لأن السالبة ليس فيها ثبوت شيء لشيء، وإنما نفي شيء عن شيء، بينما الحكم هو ثبوت شيء لشيء، ولذلك فالسالبة ليس فيها حكم. بعبارة أخرى، السالبة فيها حكم بالعدم أم فيها عدم الحكم؟ فيها عدم الحكم، لذلك هي تتكون من موضوع ومحمول ونسبة حكمية، ولا يوجد فيها حكم. وهذا استشكلنا عليه المصدر، بأن القضية لا تسمى قضية إلا إذا كان فيها حكم، فالسالبة إذا لم يكن فيها حكم فهي ليست بقضية. فكيف تقول القضية السالبة؟ فإن القضية من الحكم والإبرام، كما هو صرح بذلك في بداية الفصل، حيث قال وباعتبار الحكم تسمى قضية. فإذا كانت السالبة ليس فيها حكم فهي في الحقيقة ليست بقضية، وهذا ما لا يلتزمون به. ولعل منشأ الإشكال كما قلنا أشرنا إلى ذلك، لعل منشأ الإشكال هو الخلط بين تعريف الحمل وتعريف الحكم. الحمل هو ثبوت شيء لشيء، حيث تقدم أيضا عندنا في الأحكام العامة للعدم، العدم النسبي، قلنا هناك إنه في الحمل حينما نقول الإنسان ليس بحجر، فهل هو حمل للعدم أم عدم الحمل؟ الإنسان ليس بحجر، الجواب هو عدم الحمل، لا أننا نثبت عدم الحجرية للإنسان. نحن لا نريد أن نثبت ونحمل عدم الحجرية على الإنسان، لا، وإنما نريد أن ننفي حمل الحجرية على الإنسان، فهو عدم الحمل لا حمل العدم. هذا وين في الحمل؟ أما الحكم فليس كذلك، الحكم ليس هو ثبوت شيء لشيء، الحكم هو أعم من ذلك، الحكم هو ثبوت شيء لشيء أو سلب شيء عن شيء. وفي القضية السالبة نسلب شيئا عن شيء، ففيها حكم، فلا مجال للقول بأنه لا حكم فيها. نعم لا حمل فيها صحيح، لأنها عدم الحمل وليس حملا للعدم. هذا كله تقدم.
الإنسان ليس بحجر، هذه معلولة في المسلم ليس سالبة، يعني
لا، إذا قلنا الإنسان هو عدم الحجر هاي معدولة في المخلوق، لكن إذا قلنا ليس الإنسان حجران أو ليس الإنسان بحجرين هاي سالبة، نريد أن نثبت. العلامة هذا طبعا كله عارض كان للكلام المشهور. العلامة يقول الآن يبدأ ببيان رأي، يقول القضية الموجبة سواء كانت على نحو هل البسيطة أم كانت على نحو هل المركبة فإنها تشتمل على ثلاثة أجزاء: الموضوع والمحمول والحكم، ولا نحتاج إلى النسبة. المشهور شنو قالوا؟ المشهور قالوا في هل المركبة نحتاج إلى النسبة الحكمية، أما هل البسيطة فلا نحتاج إلى النسبة الحكمية. العلامة يقول النسبة الحكمية ليست جزءا مقوما للقضية سواء كانت القضية بسيطة أم كانت مركبة. لماذا إذا كانت النسبة الحكمية ليست جزءا مقوما فلماذا اعتبرها المشهور جزءا مقوما للمركبة؟ القضية الموجبة على نحو هل المركبة جعلوا أركانها أربعة، واحد منها شنو؟ يقول العلامة احتياجهم للنسبة الحكمية لا لكونها ركنا مقوما للقضية، وإنما لأنها أمر ممهد ومقدمة علما للحكم. في البداية نرى أن المحمول يستحيل ثبوته للموضوع عن ممكن، فإذا أثبتنا أنه ممكن نأتي ونحكم بأن الموضوع المحمول هو الموضوع. فالنسبة الحكمية نحتاجها لحكم النفس بالمحمول وثبوته للموضوع، فهو كواسطة وكمقدمة للحكم، لا أنه جزء مقوم وركن من أركان القضية. ولذا العلامة يستدل يقول ولذا لو كانت النسبة الحكمية جزءا مقوما للقضية لكانت القضية الموجبة على نحو هل البسيطة لما كانت قضية. ليش ما كانت قضية؟ لأن فيها نسبة حكمية أم لا؟ ليس فيها نسبة. فلو كانت النسبة ركنا مقوما للقضية فبانتفائها تنتفي القضية، بينما في هل البسيطة الموجبة المشهور قالوا النسبة الحكمية منتفية، بينما تسمى قضية أم لا تسمى قضية؟ تسمى قضية. فلو كانت النسبة الحكمية لما سميت البسيطة قضية، والتالي باطل لأن البسيطة قضية فالمقدم مثله، يعني النسبة الحكمية ليست ركنا مقوما. واضح هذا أم واضح؟ واضح لو أعيده؟ واضح إن شاء الله. هذا الكلام أيضا نعتبره سهوا من قلمه الشريف. لماذا؟ لأنه يقول بعد قليل سيقول بأن القضية السالبة، هو قال القضية موجبة تنجز هو العلامة ثلاثة أجزاء: الموضوع والمحمول والحكم. والنسبة الحكمية ليست جزءا مقوما للقضية وإنما تحتاجها الناس لأجل الحكم، وإلا لو كان جزءا مقوما لكانت البسيطة ليست قضية لأنه لا نسبة حكمية فيها. والسالبة نسأل العلامة السالبة ما هي أركانها؟ قال السالبة أركانها اثنان فقط وفقط: الموضوع والمحمول. أما النسبة الحكمية فقلنا قبل قليل بأنها ليست ركنا مقوده. اما الحكم فلان السالبه لا حكم فيها، لان الحكم ثبوت شيء لشيء، والسالبه شنو؟ نفي شيء عن شيء، فهي عدم الحكم لا الحكم بالعدم. اذن السالبه كم جزء تتكون من كم جزء؟
اثنين.
الحكم جزء من السالبه من القضيه السالبه ام لا؟ جزء مقوم للسالبه ام لا؟ ليه؟ على مبنى العلامه يقول القضيه السالبه ليس فيها حكم، فهذا يعني ان الحكم ليس جزءا مقوما للقضيه. رد عليه نفس الاشكال، سوى نفس القياس. لو كان الحكم جزءا مقوما لاصل القضيه لما كانت السالبة قضية، لأن لا حكم فيها، والتالي باطل، فالمقدم مثله، أي أن الحكم جزء مقوم، جزء مقوم ولا يمكن الاستغناء عنه. هو شنو استدل على نفي النسبة الحكمية؟ استدل على نفي النسبة الحكمية لأنها ليست موجودة في البسيطة، وإذا ليست موجودة في البسيطة إذا هي ليست جزءا مقوما، وإلا لو كانت جزءا مقوما لوجد، لأن الجزء المقوم إذا انتفى. احنا نقول نفس الكلام، نستدل على أن الحكم ليس جزءا مقوما. شلون نستدل على أن الحكم ليس جزءا مقوما؟ لأنه ليس موجودا في القضية السالبة، ولو كان جزءا مقوما لما انتفى عن القضية السالبة. بينما العلامة يؤمن بأن الحكم جزء مقوم، فدليله على نفي النسبة الحكمية دليل غير صحيح، لأنه يرد عليه إشكال حلي أم نقضي. نقضي، نقول له بمجرد أن تقول بأن النسبة الحكمية ليست جزءا لابد أن تقول بأن الحكم ليس جزءا. لماذا؟ لأن العلة واحدة، العلة في النسبة الحكمية عدم وجودها في البسيطة، والحكم أيضا عدم موجود ليس موجودا في السالبة. فإذا كان عدم الوجود في بعض القضايا يكشف عن عدم كونه جزءا مقوما، فهذا يكشف عن أن الحكم ليس جزءا مقوما لعدم وجوده في السالبة، ويكشف عن أن النسبة الحكمية ليست جزءا مقوما لعدم وجودها في البسيطة، وهذا ما لا يمكن الالتزام به حتى عند العلامة. لذلك هو يقول والحق، هذه بداية كلام العلامة، والحق أن القضايا الموجبة كم جزء تتكون؟ من ثلاثة، الموجب موضوع ومحمول وحكم، موضوع ومحمول وحكم. أما النسبة الحكمية فهي غير موجود. والحق أن الحاجة إلى تطور النسبة الحكمية لا لكون النسبة الحكمية جزءا مقوما وركنا من أركان القضية، لا، إنما هي يعني الحاجة إلى تطور النسبة الحكمية من جهة الحكم بما هو فعل الناس، أي أنك لا تستطيع أن تحكم إلا إذا كانت هناك نسبة حكمية، لا بما هو، الضمير لمن يرجع؟ لا بما هو لمن يرجع؟ لا بما هو، أي تصور النسبة الحكمية، لا بما هو، أي بما أن تصور النسبة الحكمية جزء القضية، لا، تصور النسبة الحكمية ليس جزء القضية، أي إن القضية إنما هي الموضوع والمحمول والحكم. لكن يا قضية الموجبة أم السالبة؟ الموجبة أم السالبة؟ هاي الموجبة أما السالبة؟ فالموضوع والمحمول فقط. انما هي الموضوع والمحمول والحكم هذا في القضايا الموجبه، طبعا سواء كانت على نحو هل المركبه ام كانت هل البسيطه. ولا حاجه في تحقق القضيه بما هي قضيه، بما هي قضيه لا تتوقف على النسبه الحكميه الى تصور النسبه الحكميه، وانما الحاجه الى تصورها دائما ترجع النسبه الحكميه. لماذا نحتاجها؟ لتحقق الحكم من النفس وجعل النفس الموضوع هو المحمول، يعني حمل هو هو. فلماذا نحتاج الى النسبه الحكميه؟ النسبه الحكميه نحتاجها لكي يتحقق الحكم من النفس، لا ان النسبه الحكميه جزء مقوم وركن من أركان القضية بما هي قضية. زين ما هو الدليل؟ يقول ويدل على ذلك في الهليات البسيطة. في الهليات البسيطة توجد نسبة حكمية أم لا توجد؟ لا توجد. فلو كانت النسبة الحكمية ركنا للقضية لما سميت هل البسيطة قضية، بينما هي تسمى قضية مع عدم وجود النسبة الحكمية. قال ويدل على ذلك تحقق القضية في الهليات البسيطة، يعني تسمى قضية بدون النسبة الحكمية التي تربط المحمولة بالموضوع. هذا ماذا يدل؟ هذا يدل على أن النسبة الحكمية ليست جزءا مقوما، وإلا لو كانت جزءا مقوما لما سميت القضيه البسيطه قضيه. وبما انها تسمى قضيه فان النسبه الحكميه ليست جزءا مقوما. فقد تبين بهذا البيان اولا ان القضيه الموجبه طبعا مطلقه، سواء كانت مفاعل هل البسيطه ام كانت مفاعل هل مركبه، ذات أجزاء ثلاثة، الموضوع والمحمول والحكم. زين النسبة الحكمية النسبة الحكمية ليست جزءا مقوما، وإنما هي نحتاجها للجزء الثالث وهو الحكم.
شفنا احنا بعد اقتراحنا يعني لا نلتزم بأنه الحكم جزء مقوم للقضية.
لا لا، نحن نلتزم بأن الحكم جزء مقوم للقضية. هذا إشكال نقضي، أنه لو نبتلي على كلامك أيها العلامة فراح يصير الحكم أيضا ليس جزءا مقوم، وهذا ما لا نؤمن به. إذا كلامك أيها العلامة ليس بصحيح، أن القضية الموجبة ذات ثلاثة أجزاء، الموضوع والمحمول والسالبة ذات جزئين، الموضوع والمحمول. يعني السالبة لا يوجد فيها حكم ولا فيها نسبة شنو؟ أما الحكم فلماذا لا يوجد؟ لأن السالبة نفي شيء عن شيء لا ثبوت شيء. وأما أنه لا توجد نسبة حكمية، لأن النسبة الحكمية شنو؟ ليست جزءا مقوما. قال وأن النسبة الحكمية تحتاج إليها النفس في فعلها الحكم، يعني في إثبات المحمول للموضوع اللي هو الحكم، والحكم متوقف على النسبة الحكمية، مقدمة النسبة الحكمية للحكم، لا أن النسبة الحكمية جزء مقوم للحكم. وبما أن طبعا تقدر تكمل، وبما أن السالبة لا حكم فيها فلا نسبة حكمية فيها، لأن النفس تحتاج إلى النسبة الحكمية لأجل فعل الحكم، فإذا الحكم غير موجود فنسبة حكمية بعد ما موجودة. لا القضية بما هي قضية تحتاج في انعقادها إلى شنو؟ إلى النسبة الحكمية. هاي للقضية إلما ترجع. أعيد لك العبارة. وأن النسبة الحكمية تحتاج إليها النفس، وين تحتاج إلى النفس؟ في فعلها الحكم، لا أن القضية بما هي قضية تحتاج إلى النسبة الحكمية في تحققها، لا، القضية تتحقق سواء وجدت نسبة حكمية أم لا توجد نسبة حكمية. طبعا وهذا عليه إشكال آخر، أنه إذا كان الأمر كذلك، إذا كانت القضية تتكون من موضوع محمول في السالب، فكيف نفرق بين القضية الداخلة في التصور والقضية الداخلة في التصديق؟ القضية المشكوكة وين داخلة؟ القضية المشكوكة في التصورات، والقضية المتيقنة والمظنونة داخلة في التصديقيات. فإذا كانت القضية السالبة ليس فيها حكم ولا نسبة حكمية، فما هو الفرق بين القضية السالبة المشكوكة والقضية المتيقنة؟ اثنين آتين فيه الموضوع ومحمود، فما هو الفرق حينئذ؟ ما راح يبقى فرق بين المشكوكة والمتيقنة. هذا بالنسبة فقد تبين أولا. ثانيا، الحكم الذي هو الجزء المقوم للقضية الموجبة، ما هو الحكم؟ نسأل ما هو المراد من الحكم؟ الجواب، الحكم هو فعل من أفعال النفس الحاكية عن الواقع الخارجي، فعل من أفعال النفس الحاكية عن الواقع الخارجي. فنجد في هذا التعريف قيدين، القيد الأول أن الحكم فعل من أفعال النفس وليس انعكاسا للواقع الخارجي، بخلاف الموضوع والمحمول، فإن الموضوع والمحمول ليس فعلا من أفعال الناس وإنما هو انعكاس للواقع. فلو قلت زيد قائم، فزيد حكم من أحكام الناس أم واقع خارج؟ زين والقيام أم واقع خارج؟ فالنفس لا تحكم ولا تفعل الموضوع فالموضوع والمحمول ليس فعلين من أفعال النفس. نعم، الحكم بثبوت المحمول للموضوع هو فعل من أفعال النفس. لذلك النفس تكون فاعلا أم تكون قابلا للموضوع والمحمول والحكم؟ قابل أم فاعل؟ نقول للموضوع والمحمول قابل، لكن للحكم تكون فاعل. بعبارة أخرى، النفس هنا فعل أم انفعال للموضوع والمحمول؟ انفعال، يعني صور خارجية تأتي له، أما في الحكم فهي فعل وليست انفعالا. هذا القيد الأول، القيد الأول في التعريف أن الحكم فعل من أفعال. القيد الثاني في التعريف أن هذا الفعل صفته أنه حاكي عن الخارج. لماذا؟ لأن مطابقة القضية للخارج تتوقف على ارتباط القضية بالخارج، وارتباط القضية بالخارج تكون بنحو الحكاية، تكون بنحو الحكاية. إذن سؤال، لماذا اشترطنا القيد الأول ولماذا اشترطنا القيد الثاني؟ شنو هو القيد الأول؟ أن الحكم فعل من أفعال. لماذا قلنا بذلك؟ الجواب، لأن الفعل لو لم يكن فعلا، لأن الحكم لو لم يكن فعلا من أفعال النفس فراح يصير حال حال الموضوع والمحمول، يعني راح يصير انفعال لو فعل، راح يصير انفعال. فالنفس بالنسبة إليه قابلة أم فاعلة؟
قابلة.
يعني النفس راح تصير قابلة للجميع، يأتيها من الخارج الموضوع، ويأتيها من الخارج تصور المحمول، ويأتيها من الخارج. فكم تصور يأتيها من الخارج؟ ستأتيها ثلاث تصورات متفككة من الخارج، تصور للموضوع، وتصور للمحمول، وتصور للحكم، ثلاثة تصورات. فالقضية تكون مترابطة في الذهن أم تكون متفككة؟ الجواب شنو؟ ثلاثة تصورات ولا رابطة بينها في الذهن، فتكون قضية مفككة. يحسن السكوت عليها أم لا يحسن السكوت عليها؟ لا يحسن السكوت عليها، فلا تكون قضية تامة. فلذلك نقول الحكم يأتي كتطور من الخارج، والمحمول يأتي كتطور من الخارج، والحكم فعل من أفعال الناس، ووجود ربطي بين المحمول والموضوع، فتكون القضية مترابطة مفككة؟ تكون مترابطة. ولذلك قلنا الحكم فعل من أفعال. أما لماذا اشترطنا القيد الثاني اللي هو شنو؟ الحكاية عن الخارج. فيقول لأن القضية لو لم تكن حاكية عن الخارج فمن يقول أنها مطابقة؟ حكم النفس بأن المحمول هو الموضوع إذا لم يكن حاكيا عن الخارج فسيكون قضية منقطعة عن الواقع الخارجي، بينما القضية مصداقيتها هي المطابقة للواقع الخارجي. فكيف تكون مطابقة أو غير مطابقة إذا كانت حاكية عن الواقع الخارجي؟ ولذلك الحكم أولا هو فعل النفس، وثانيا شنو؟ يحكي عن الواقع الخارجي. سؤال، كيف تقوم النفس بعملية الحكم؟ انت مو تقول ان الحكم فعل من افعال النفس، فكيف تقوم النفس بهذا الفعل وما هي الطريقة التي تقوم بها؟ الجواب ان ترتبط بالخارج عن طريق من؟ عن طريق من؟ عن طريق الحواس. فأنا الآن عندما أنظر إلى السيد أرتبط بالحاسة، حاسة النظر، أنظر إلى السيد فأرى السيد جالسا. حينما أرى السيد جالسا فأنا أرى شيئين أم أرى شيئا واحدا؟ بالحقيقة أرى شيئين أم شيء واحد؟ بالحقيقة أرى شيئا واحد وهو السيد. لا أرى السيد من جهة والجلوس، يعني لا يوجد هناك وجودان في الخارج، وإنما السيد موجود بوجود واحد، سواء كان جالسا أم كان قائما أم كان ماشيا أم كان طائرا أم كان على المريخ، في أي مكان هو وجوده واحد. ولذا رحت للمريخ جيب لنا وياه، فوجوده واحد، وجوده واحد. لأن إذا كان وجوده واحد فالصورة التي تنتقش في ذهني كم صورة تنتقش للسيد؟ صورة واحدة، صورة السيد وهو قاعد وهو جالس، ما عنده صورتين. لكن باعتبار أن الذهن بطال ما عنده شغل وعمل، كيف يفكر؟ يقول هاي الصورة أحللها إلى أمرين، أحللها إلى حقيقة السيد وهي الإنسانية، وإلى شنو؟ وإلى صفة فيه وهي الجلوس. بعبارة أخرى العقل يحلل هذه الصورة الواحدة إلى صورتين، صورة جوهرية وهي الإنسانية، وصورة عرضية وهي الجلوس. لماذا اعتبر الجلوس صورة عرضية؟ الذهن لنحلل هذه الصورة. لماذا اعتبر الإنسانية إنسانية السيد جوهر واعتبر الجلوس صورة عرضية؟ لماذا؟ لأن العقل دقق في المطلب، رأى أن الجلوس إذا انتقى تنتفي الإنسانية أم لا؟ لا تنتفي الإنسانية. بينما إذا انتفى إنسانية السيد، أنا ونبينا عن الإنسانية مطلقا، فيبقى وجود السيد أو لا يبقى؟ لا يبقى. وإذا لا يبقى وجود السيد، يبقى جلوسه أو لا يبقى جلوسه؟ لا يبقى جلوسه. فإذا انتفى الجلوس فالسيد لا ينتفي، لكن إذا انتفى السيد فجلوسه ينتفي. فالسيد جوهر والجلوس سؤال. لماذا لا نقول الجلوس جزء الدار مو أمر عرضي؟ نقول جزء من أجزاء ذات السيد، بحيث السيد حياته كلها ما يقوم ولا ينام، قاعد على هاي الدار. فالجواب شنو؟ لو كان قياس استثنائي، لو كان جزءا مقوما لما انفك عنه، وهو قد انفك عنه، لأنه رأيناه يمشي، رأيناه واقف إلى آخره، فإذا هو ليس جزءا مقوما. إذا النفس تأخذ صورة واحدة تحللها إلى صورتين، واحدة جوهرية وواحدة عرضية. زين، وين تودي هذه الصور؟ هذه الصور أين؟ ماذا تفعل بها؟ تخبئها في الذهن، تخبئها في مخزن، يعني تشبهون الذهن برفوف المكتبة، لكن مكتبة لا حد لها ولا عصر لها. كل ما تجي صورة مثل كأنه شايل كتاب وخليه وين؟ بالمكتبة. يمتى ما تحتاج إلى هذا الكتاب؟ تسحب هذا الكتاب وتطلعه. ولذلك قالوا، من عجائب الخلق، قالوا بأن كل صورة يراها الإنسان في حياته منذ أول يوم إلى الممات تمحى أو لا تمحى أصلا؟ لا تمحى. كل الصور اللي عندك والموجودة موجودة في الذهن. بعبارة أخرى، ذهنك ككاميرا الفيديو تقريبا، بس كاميرا الفيديو فيلمها ما ينتهي، يعني دائما تصور تصوير. هذا ذهنك كاميرات قاعد تصور، تصور سمع، تصور نظر، تصور كذا، ويبقى هاي الأفلام وين موجودة؟ كلها وين؟ في الخزين. لا يمحى فيلم ولا اكو تسجيل، فيلم فوق فيلم يسجل، ماكو يعني تسجيل متواصل الى الممات. ولذلك كل معلومة هي مخزونة في ذهنك بالصوت او الصورة او كذا الى اخره، وها ماكو متخبى. طبعا هي حقيقة متخبى، لكن هي موجودة ولا تمحى. حتى المعلومات التي شنو نسيتها، حتى المعلومات اللي نسيتها أيضا شنو تبقى مخزونة في ذهنك. ولذلك قالوا من عجائب الذهن البشري، أحد علماء الفلسفة يقول لو جمعنا جميع الأجهزة الإلكترونية في العالم من كمبيوترات وتلفزيونات وجميع الأجهزة وحاسبات إلكترونية، ثم جمعناها في صحراء، ثم ضغطناها إلى أن كدسناها، سويناها بقدر دماغ الإنسان، لما وصلت إلى دقة وسعة دماغ الإنسان. قد إذا دماغ الإنسان معقد، بينما كمبيوتر واحد إحنا نتصور قد معقد. يقول لو جمعت كل الأجهزة في العالم لما كانت بدقة دماغ الإنسان ودقة تركيبه. ودقة التركيب الموجودة في دماغ الإنسان، كيفية خزن الصور، كيفية الاحتفاظ بالصور، كيفية سحب الصور عند الحاجة، كيفية استرجاع المعلومات. ولذلك طبعا هاي أثبتوها عن طريق تجارب، أجروا عملية لسيدة من السيدات الروسيات، أعتقد في روسيا، أجروا لها عملية وهي في سن الشيخوخة، وضربوا عصبا في دماغها العمل اشتباه ضرب وعطف، فبقيت في اللاوعي تردد نشيدا ألمانيا. كانت تردد نشيد ألماني حينما أطافت، قالت لهم أصلا أنا ما لا رايح على ألمانيا ولا أعرف اللغة الألمانية ولا هم يحزنون. فشون قامت تردد هذا النشيد؟ فانتبهوا أنها حينما كانت في القمار، حينما كانت رضيعة، فكان هناك جنود ألمان احتلوا المنطقة وكانوا يرددون هذا النشيد. فهي في حينما كانت رضيعة انطبع هذا النشيد في ذهنها، وحينما ضربوا هذا العصر استغل الكمبيوتر من جديد وأعاد ذلك النشيد. وهذا دليل على أن المعلومات كلها وين مخزونة؟ مخزونة في دماغ الإنسان، وهذا من عجائب الله سبحانه وتعالى في خلقه. فالمهم أن العقل الإنساني يخزن هذه الصور، فإذا احتاجها في يوم من الأيام حكم بأن زيد قائم. في الحقيقة الذي جاء إلى ذهنه قيام زيد أم زيد قائم؟ اللي إجى للذهن أول مرة قيام زيد صورة واحدة أم زيد قائم صورتان؟ يعني نسبة اندماجية أم نسبة غير اندماجية؟ اللي إجى نسبة اندماجية، ولكن الذهن حلله إلى نسبة غير اندماجية يحتاجها في بعض الأحيان فيستعملها. قال وثانيا أن الحكم فعل من الناس في ظرف الإدراك الذهني، فهو فعل أو ليس فعلا؟ فعل من أفعال الناس. زين، في ظرف الإدراك الذهني مطلقا، سواء كان حاكيا عن الخارج أو يشترط أن يكون حاكيا عن الخارج، يشترط أن يكون حاكيا عن الخارج. وليس الحكم من الانفعال التطوري في شيء، يعني هو فعل أم انفعال؟ الحكم فعل للناس أم تأخذه من الخارج؟ فعل الناس، لا تأخذه من الخارج. لماذا؟ لو أخذته من الخارج لصار تطورا كالموضوع والمحمول، ولكانت القضية مفككة. وحقيقة الحكم في قولنا زيد قائم مثلا أن النفس تنال عن طريق الحس كالبصري مثلا موجودا واحدا هو زيد القائم. يعني كم صورة تجد الذهن؟ صورة واحدة، صورة السيد الجالس، مو أنه سيد وأنه جالس، فتأخذ صورة واحدة موجودا واحدا هو زيد القائم، لا أن وجود زيد شيء والقيام شيء آخر. ثم تجزئه جزم، جزء هذا الوجود الواحد، العقل يجزئ إلى زيد وقيام، ثم تجزئه إلى مفهومين زيد والقيام، أحدهما جوهر والآخر عرض، وتخزنهما عندها. يعني تخزن هاتين الصورتين في خازنة الذهن، ثم إذا أرادت النفس حكاية ما وجدته في الخارج أخذت صورتي زيد والقائم من خزانتها. وهما صورتان أم صورة واحدة في الخزانة؟ صورتان، وهما اثنتان، ثم جعلتهما واحدا ذا وجود واحد. شلون جعلتهما واحدا؟ بأن حكمت بأن هذا هذا، حمل هو هو. إذا في المرحلة الأولى تأخذ كم صورة من الخارج؟ صورة واحدة، تجزئها إلى صورتين، تخزنهما، ثم إذا أرادت أن تحكي الخارج فتجعلهما واحد، تقول زيد قائم أي أن القيام ثبت لزيد، فتحكي الخارج لأن الخارج واحد فتجعلهما بمثابة واحد، لأن الحملة شو المعنى الحمل؟ هذا ذاك زيد هو القيام أو القيام هو زيد، وهذا هو ما يعبر عنه الحكم الذي ذكرنا أنه فعل للنفس تحكي به الخارج على ما كان. ليش قال على ما كان؟ ليش قال على ما هو؟ الحكم فعل فعل للناس تحكي به الخارج على ما كان. أول مرة أخذته من الخارج ثم خزنته، ثم بعد أن تحكم فتحكم على حالة سابقة، لذلك قال على ما كان. فالحكم فيه قيدان، القيد الأول فعل للنفس، والقيد الثاني وهو مع ذلك من الصور الذهنية الحافية والكاشفة لما وراءها وهو الخارج. لماذا نشترط هذين الشرطين؟ لماذا نشترط الشرط الأول ولماذا نشترط الشرط الثاني؟ أما الشرط الأول فلماذا؟ حتى مصدر القضية مفككة. قال ولو كان الحكم تطورا مأخوذا من الخارج وكانت النفس منفعلة لا فاعلة كانت القضية غير مفيدة لصحة السكوت. لماذا؟ يقول كما في كل من المقدم والتالي في القضية الشرطية، فالمقدم وحده لا يكفي للسكوت والتالي وحده لا يكفي للسكوت. لماذا لا تكفي القضية للسكوت؟ لأن التصورات راح تيجي متفككة مستقلة لا رابطة بينها. يعني صورة مكتملة مترابطة مو متفككة، يعني صورة تصديقية مو صورة تصورية مفككة. زين هذا بالنسبة للقيد الأول. أما القيد الثاني ولو كان تصورا أنشأته النفس من عندها من غير استعانة من الخارج، أي لم يكن حافيا عن الخارج، لم يحكي الخارج، يعني لم تكن هذه القضية مطابقة للخارج بينما نحن نريدها مطابقة للخارج. وثالثا، هذه ثالثا ما أراد الأشياء، أن التصديق يسبقه تصور، إذ لو لم تتصور الموضوع والمحمول والنسبة لا تستطيع أن تحكم. وثالثا أن التصديق يتوقع على تصور الموضوع والمحمول فلا تصديق إلا عن تصور. هذا تمام الكلام عن الفصل السابع. أما الفصل الثامن فبدايته درستموها كلها بعلم المنطق. يقول ينقسم العلم الفصولي إلى بديهي وإلى شنو؟ نظري. أما البديهي هو الذي لا يحتاج إلى إمعان فكر ونظر واستدلال، أما النظري يحتاج. وكل من التصور والتصديق ينقسم إلى ذلك، عندنا تصور بديهي وتصور نظري، وتصديق بديهي وتصديق نظري. التصور البديهي شنو مثاله؟ التصور البديهي مثل تصور الوجود، فإنه لا يحتاج إلى إمعان وتفكير وبرهان. زين التصور النظري شنو مثال؟ تصورنا للكهرباء كما ذكر في المنطق. زين أو تصورنا للإنسان فإنه يحتاج إلى تحليل وإلى أنه حيوانية ناطقية إلى. أما التصدير، التصديق البديهي شنو مثال؟ الكل أحضر من الجزء، استحالة اجتماع النقيضين وهكذا. التصديق النظري زوايا المثلث تساوي مجموع قائمتين، فهذا ليس مطلبا جديدا. وينقسم العلم الحصولي إلى بديهي ونظري، والبديهي منه طبعا هاي أقسام علم للحصولي. أما الحضوري فلا ينقسم إلى بديهي ونظري، والبديهي منه ما لا يحتاج في تصوره أو التصديق به إلى اكتساب ونظار. قال تطور وقال تصديق، يعني البديهي تارة يكون تطور وتارة يكون تصديق، كتطور مفهوم الشيء والوحدة. هذا مثال علما، هذا مثال علما للتطور البديهي ونحوهما كالوجود، وكالتصديق بأن الكل أعظم من جزئه وأن الأربعة زوج وأن النقيضين لا يستمعان. هذا مثال علم للتصديق البديهي. والنظري شنو؟ والنظري ما يتوقف في تطوره أو التصديق به على اكتساب ونظار. أضرب لنا مثال. قال أما التصور النظري كتصور ماهية الإنسان والفرد فإنه تصور نظري. زين ما هو مثال التصديق النظري؟ قال والتصديق بأن الزوايا الثلاث من المثلث مساوية لقائمتين وأن الإنسان ذو نفس مجردة. هذا شنو؟ هذا تصديق نظري يحتاج إلى دليل. وقد ثبت أيضا في المنطق بأن العلوم النظرية كلها ترجع لمن؟ إلى العلوم البديهية، وإلا لزم التسلسل إلى ما لا نهاية. والعلوم النظرية تنتهي إلى العلوم البديهية وتبين بها، وإلا لو لم تنتهي إلى علوم بديهية ذهب الأمر إلى غير نهاية، ثم لم يفد علما على ما بين في المنطق. يبقى دائما هو شنو؟ نظري ولا نصل إلى نتيجة. زين، البديهيات كثيرة في المنطق، عدوا إلى 6 أقسام. إذا تذكرون هذه الأقسام الستة اللي هي الأوليات والوجدانيات والتجريبيات والمشهورات والمحسوسات وإلى آخره. وأقوى هذه البديهيات هي الأوليات التي يكفي فيها تطور الموضوع والمحمول. وأقوى الأوليات قضية استحالة اجتماع النقيضين، فإن كل القضايا تتوقف على استحالة اجتماع النقيضين. والبديهيات كثيرة مبينة في المنطق، وأولاها بالقبول والتصديق الأوليات، وهي القضايا التي يكفي في التصديق بها تطور الموضوع والمحمول، كقولنا الكل أعظم من جزئه، وقولنا الشيء لا يسلب عن نفسه. هاي الأوليات. زين، الأوليات هم مراتب، أقواها استحالة استماع النقيضين، وأولى الأوليات، وأولى الأوليات بالقبول، وأولى الأوليات بالقبول قضية استحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما، وهي قضية منفصلة حقيقية. منفصلة يعني شنو؟ منفصلة للتعاند بين المقدم والتالي، نقول إما وإما. حقيقية لا يجتمعان ولا يرتفعان، فنقول إما أن يصدق الإيجاب أو يصدق السلب، فهي منفصلة للتعاند بين طرفيها، وحقيقية لأنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان. ولا تستغني عنها، يعني عن استحالة اجتماع النقيضين في إفادة العلم، قضية نظرية ولا بديهية. حتى البديهيات علما ترجع إلى استحالة، حتى قضية الكل أعظم من جزئه لا يمكن أن تفيد إلا إذا قلنا باستحالة ليس الكل أعظم من جزئه. حتى الأوليات، فإن قولنا الكل أعظم من جزئه إنما يفيد علما إذا كان نقيضه، وهو قولنا ليس الكل بأعظم من جزئه إذا كان ذلك النقيض كاذبا، وإلا لو كان صادقا فهذه القضية لا تفيد شيئا. فهي ما هي؟ استحالة اجتماع النقيضين أول قضية مصدق بها لا يرتاب فيها ذو شعور وتبتني عليها العلوم، فلو وقع فيها شك ترى ذلك في جميع العلوم والتصديقات، لأنها كلها مبتنية على استحالة اجتماع النقيضين. بل قالوا حتى استحالة اجتماع النقيضين مبتنية على استحالة اجتماع النقيضين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.